بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وإن شاء الله سيكون حديث هذا المساء واستكمال لأحكام سجود التلاوة. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم في هذا اللقاء المتجدد الجديد مع هذه السلسلة الفقهية التي بعنوان أحكام السجود، ولا زلت معكم في أحكام سجود التلاوة. أولى المسائل في هذا اللقاء أو في هذا المجلس، المسألة هي سجود التلاوة في أوقات النهي. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال خمسة، وأقواها فيما يظهر قولان. فمن أهل العلم من قال أنه لا يجوز فعل سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة، صلاة التطوع فيها. وذهب فريق من أهل العلم أنه يجوز فعل سجدة التلاوة في أوقات النهي. وأوقات النهي، قبل ما نفصل في القولين، القول الراجح الله أعلم، أوقات النهي التي قصد بها أهل العلم اختلفوا فيها واختلفوا في السجود التلاوة فيها، المراد بها أوقات التي لا يجوز فيها صلاة النفل أو التطوع. وقد وردت في أحاديث، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، أي حتى تشرق وترتفع قيد رمح، ينتهي الوقت. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الحديث الثاني، حديث عقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني بعد صلاة الفجر، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهذا يعني وقت الظهر لما تكون الشمس في كبد السماء، حتى الزوال تبدأ بعد ذلك وقت صلاة الظهر، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه ثلاث أوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب يعني العصر حتى تغرب. فهذه ثلاث أوقات عند الاختصار، وخمس أوقات عند التفصيل. بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وهو الذي يعرف بوقت الشروق، والظهر قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا وقت نهي حتى يؤذن الظهر، يعني حتى تميل الشمس والزوال. والعصر بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وأيضا في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. وفي رواية قال: ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان. والحديث الأول في الصحيحين، وكذلك الثاني في البخاري. فواضح هنا أن العلة عند غروب الشمس وعند الطلوع، الشيطان يأتي بقرني يجعلهما عند الشمس، فعندما يسجد عباد الشمس للشمس ويأتي مقابل الشمس ليفرح ويظن أن الناس تسجد له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى عند الطلوع حتى تشرق ترتفع في السماء قيد رمح ورمحين، وعند الغروب حتى يغيب قرص الشمس يبدأ وقت صلاة المغرب. والعلة كما بين النص أنها تغرب بين قرني شيطان، ولأن عباد الشمس أو الكواكب في هذا الوقت يسجدون للشمس عند طلوعها عند غروبها، الشيطان يتحين الفرصة فيجعل قرنيه، يجعل الشمس بين قرني ليظهر أن الناس يسجدون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بمن يسجدون لغير الله أو للشمس في هذا الوقت، ولذلك سميت أوقات النهي. العلماء الذين تمسكوا بهذه الأدلة قالوا: لو قرأ القارئ القرآن في مثل هذا الوقت ورأى ومر بآية سجدة لا يسجد، لأنه وقت نهي. والقول الثاني أنه يسجد سجود التلاوة ولو كان في أوقات النهي، ولو كان في أوقات النهي. هذان القولان هما الأقوى فيما يظهر من بين الأقوال. القول الثاني بماذا أجابوا؟ قالوا: صحيحة الحديث في النهي، لكن هذا النهي عن الصلاة اللي هو صلاة التطوع، لا يتطوع الإنسان في هذا الوقت. سجود التلاوة قالوا ليس بصلاة، فإن سجد فهذه سجدة لأجل آية التلاوة فليست هي صلاة. والجواب الثاني قالوا: لأن السجود هنا من العبادات ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز أن تفعل ولو في وقت النهي، لأنها فعلت لسبب، مثل تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد صلى ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، مثل صلاة الاستخارة إذا افطر الإنسان ولا يمكن أن يؤجل. ومثل كذلك قالوا أيضا سجود التلاوة، لأنه من عبادات ذوات الأسباب. وأيضا قالوا أن كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لله شكرا بعد صلاة الصبح لما بلغه خبر التوبة، توبة الله عز وجل عليه، فأتاه الخبر سجد لله سجدة شكر، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الوقت وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب. فكذلك سجدة التلاوة مثلها من ذوات الأسباب، تفعل ولو كان في وقت النهي. وأيضا من الأدلة قالوا أن سبب سجدة التلاوة تلاوة القرآن، والتلاوة تكون مقارنة لوقت التلاوة، فإن أخرت السجدة عن وقتها إلى أن ينتهي وقت النهي يكون السبب قد أخر، أو العبادة قد أخرت عن سببها فيطول الفصل وتبعد. فلا بد هنا أن العبادة تكون قريبة أو تفعل في وقتها وفي بالقرب من سببها، فتكون مقارنة لأوقات التلاوة، سجدة التلاوة مقارنة لوقت التلاوة، ولا تؤخر عن هذا الوقت وإن كان الوقت وقت نهي. الحقيقة القولان قويان، الأول قول الأول له أدلته، لكن قالوا يحمل على الصلاة، الصلاة التطوع لا تفعل في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكي لا يسجد المسلم لغير الله ويتشبه بمن يعبد غير الله ويسجد لغير الله. وإن كان المسلم لما يصلي يصلي لله ويعبد الله ويتعبد لله، لكن نهي عن التطوع في هذا الوقت، وإن كان يعبد الله يتجلي الله لكي لا يفرح الشيطان بصلاته ويظن أنه يسجد له، أو لكي لا يتشبه بمن يعبدون الله غير الله، هم يسجدون للشمس وقت غروبها وطلوعها. استدلوا بهذه الأدلة، لكن الجواب كما هو واضح أن هذا في الصلاة، أما سجدة التلاوة فليست صلاة على القول الصحيح. فمن ثم من قرأ القرآن ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر والوقت وقت نهي، فحينئذ جاز له أن يسجد سجدة التلاوة ولو كان في أوقات النهي، لأن سجدة التلاوة لا تعد صلاة فلا يتناولها النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وأيضا إن قلنا أنها صلاة، ولو قلنا أنها صلاة وسلمنا بهذا، فذوات الأسباب من الصلوات تفعل ولو في أوقات النهي على هم الراجح من أقوال أهل العلم. فهذه هي المسألة التي أود أو أردت طرحها في هذا اليوم، لا يسع الوقت لأكثر، فلعلنا إن شاء الله نكمل ما تيسر من المسائل في سجدة التلاوة في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونأخذ هذه المجموعة من المكالمات. أخ يوسف تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يوسف، الله يبارك فيك
ويحفظك إن شاء الله الدنيا والآخرة. عندي ثلاثة أسئلة على السريع لو تكرم شيخ.
نعم.
جزاك الله خير. بخصوص شيخنا، إذا في يعني إذا واحد يتكلم عن الأسامي، مثلا الاسم الواحد على سبيل من باب المزح، يعني مثلا إذا اسمه مصلح نقول أنت لا ما لازم تكون مصلح، أنت الله يصلح بالك، الله يصلح، مثلا هل نوثم على مثلا الغشمرة أو من الاتهامات بسيطة، يعني مو بأن الواحد قاصد شيء، حبينا توضيح من الباب. والسؤال الثاني شيخنا بخصوص الوضوء، مرات لما نتوضا نشوف مرات من الماء اللون يتغير، يعني يعطينا اللون الاصفرار مثلا او من الخزان او من اللي يعني من اللين يمكن، والله ما اعرف، فنحس ان مرات يتغير اللون بس ما في طعم او شيء. بعد ما يعني اخر المسح نبغى نمسح نشوف مثلا الماء يتغير لون، هل نعيد الوضوء لان الواحد يكمل او ما في شيء؟ حبينا توضيح
ان شاء الله.
والسؤال الاخير مو بسؤال، وملاحظه في بعض احنا اكثر المساجد ندخل نشوف ان الناس يصلون يعني على أصابع لما يسجد وقت السجود ما يخلي كف اليد كامل على الأرض يعني في المسجد، فتشوف أنه حاط أصابع يعني كي أصابع على أصابع تكيه. حبينا بس من هاي أنك تنصحون ولو تكرمت بس، جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخي يوسف.
وحكمة بعد إذا الواحد عمل كذا متعمد أن أصابع هل في شيء عليه ولا لا؟
واضح إن شاء الله أخي يوسف،
الله يحفظك.
جزاك الله خير يبارك فيك. نعم أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي، الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
مسي عليك مسعى الشيخ.
مسيك بالنور العافية.
أنا ذيك اليوم ما ارتكبت خطأ بارك الله في صلاة العصر. الإمام كان يلف في الركعة الرابعة وروح على بالي الثالثة ولما سلم قلت له سبحان الله، فقام الإمام رتب ركعة خامسة ثم استجد سجود السهو. قال علينا شيء، أنا بالنسبة لي أنا والصلاة هل هي صحيحة أم كيف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي،
حياك
الله يبارك فيك.
نعم
يبقى فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ يوسف فضل الشيخ تكلم يقول بعض الأسماء بعض الأشخاص يقول مثلا مصلح، فما بالمزاح يقول معه نقول يعني انت لا انت يعني الله يصلحك، لست يعني او لا تكون مصلحة أو الله يصلحك أو شيء من هذا القبيل، باب المزاح. نعم. هل يفضل الشيخ في شيء؟
نعم، في باب المزاح، في خصوص السؤال الذي ذكره السائل، ها هنا قاعدة، وهي في الحقيقة نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسير عليه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث بالحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وويل، والويل قيل العذاب الشديد، وقيل واد في جهنم، وقيل العذاب الشديد وهو أصح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عليه الصلاة والسلام لمن حدث وأراد أن يضحك من بجنبه، بمعنى أن الضحك أو المزاح له آداب، فلا مانع من المزاح مع الأصدقاء والأهل والأصحاب، لكن بشرط أن لا نقع في المحظور، وأن لا نقع فيما ليس بحقيقة، وأن لا نقع فيما ليس بصدق. فإن لم يكن هو كذلك، بل كان رجلا صالحا أو مصلحا، فلا ينبغي أن يقال له مثل هذا، لأنه سندخل حينئذ في الضحك الممنوع الذي فيه نوع من الكذب، والذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فترك هذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه، أو تركه هو الأفضل، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول الله عندما توضأ ويقول أفتح الحنفية، حنفية الماء، فيقول فالشيخ قد يأتي بعض الماء لونه أصفر، قد يكون من الخزان أو من الخط الماء قد تغير لونه، فحكم الوضوء بهذا الماء، وهل عليه أن يعيد الوضوء؟
نعم، الماء إما أن يتغير بنجاسة، وإما أن يتغير بطاهر، وإما أن لا يتغير ولو لامسته النجاسة أو لامسه الشيء غير الطاهر. فإن لم يتغير الماء ولو لامسته نجاسة أو الشيء غير الطاهر، فيبقى على طهوريته، فهو طاهر مطهر للغسل والوضوء. وهذا يدل عليه حديث بضاعة، وحديث أفران بئر بضاعة. الحديث الصحيح: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر في المدينة، أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. والحيض أجلكم الله الخرق التي كانت النساء تضعها يعني دم الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الأصل في الماء، والأصل طهوريته. ثم جاءت زيادة في بعض الأحاديث، ولكنها زيادة ضعيفة لا تصح: الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. لكن هذه الزيادة ضعيفة، وإنما أجمع أهل العلم عليها، على العمل بها، فالعمل بالإجماع وليس بهذه الزيادة الضعيفة المنكرة. وعليه فإن الماء إذا خالطته نجاسة أو طاهر ولم يتغير فهو طاهر بنص الحديث، وإن تغير بنجس فلا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لا يتطهر به للزيادة التي يجمع عليها إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. النوع الثالث من المياه: ما تغير بطاهر بمجاورة، كالمجاورة للأشجار أو المجاورة للطين أو المجاورة لعروق وأوراق الشجر، قد يتغير الماء، وما يعرف عند الفقهاء بالماء الآجن، أي المتغير بطول المكث. إن تغير بطاهر كالطين أو ورق الشجر فيجوز الوضوء به وهو طاهر. هذا ذكره الفقهاء نقيس عليه خزانات المياه اليوم. الماء المتغير فيها تغير بطاهر، لأن نتيجة طول مكث الماء في خزان الماء أو في سخان الماء أو مسخن الماء ثم بالتراب والشمس والمواد المتحللة أحيانا من الخزان يتغير لون الماء إلى الأصفر، أو نتيجة مروره ومكث في الأنابيب يتغير الماء إلى اللون الأصفر قليلا لكنه يبقى طاهرا مطهرا، يجوز الوضوء منه ويجوز الغسل طالما أنه تغير بمجاورة أو بمخالطة طاهر، ولطالما أنه يطلق عليه اسم الماء فحينئذ هو ماء طاهر. اللون القليل متغير فيه أو الرائحة القليلة من المكث، أحيانا تشف في الماء ريحة شوي من المكث في الخزان أو الخزان يحتاج تنظيف، هذا لا يغير من مسمى الماء ولا من طهوريته. لكن إذا خرج الماء عن طهوريته، خرج الماء عن مسمى أو عن طهوريته، حينئذ لا ينفع. خروج الماء عن مسمى كان يصب فيه العصير فيتغير إلى عصير أو إلى خل، حينئذ خرج عن مسمى الماء فلا ينفع للطهارة. أما طالما بقي على اسمه أنه ماء ثم تغير بطاهر أو بمجاورة ولم يفقد صفته ولا اسمه أنه ماء، يبقى طاهرا مطهرا، وهذا ما ينطبق على الماء الذي يتغير قليلا في الخزان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ البعض يقول من المصلين رأيتهم لا يضعون أيديهم على الأرض يعني الوضع الصحيح، يقول يضع فقط في حال السجود يضع الأصابع فقط على الأرض.
نعم طبعا هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والمراد بها السبعة الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، يعني أصابع القدمين، فلا يرتفع شيء من هذه عن الأرض، وإن رفع المصلي شيئا لم تصح صلاته. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية وضحت السبعة الحديث الصحيح، في رواية جاء التوضيح قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين. ولا شك أن اليدين يراد بهما الكف مع الأصابع، لأن الأصابع لوحدها لا يقال لها اليدين، يقال لها أصابع اليدين، لكن اليد بمجموعها راحة اليد مع الأصابع يقال لها اليد. وهذا الحديث يوضح لنا كيف تكون السجدة، فيجب أن تكون الكفان مع الأصابع على الأرض لكي يتحقق حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وما ذكره الأخ السائل جزاه الله خيرا تنبيه صحيح، فعلا بعض الناس إما كسلا أو لا مبالاة فقط يجعل أطراف أصابع اليدين على الأرض عندما يسجد، وهذا أمر غريب فعلا، فجزاك الله خير على التنبيه والله تعالى أعلم.
أبو علي فضل الشيخ يقول في صلاة العصر جلس الإمام في الركعة الرابعة، ويقول أنا ظننت أن هذا يتثارث له، فيقول فضل الشيخ قلت له سبحان الله فقام وأتى بخامسة.
غفر الله لك. عادة الإنسان لا ينبه الإمام إلا إذا تثبت، وخاصة إذا كان معك المصلون، فإذا ما رأيت أحدا منهم نبه وأنت غير متيقن أن الإمام أخطأ فلا تنبه، لأن موافقة القوم مع الإمام في جلوسه معناه أنه صحيح في الرابعة. اللهم إلا إذا تيقنت أنه أخطأ يقينا أو غلب الظن، عادة القوم قد لا يكونون منتبهين، خاصة الذين في الأطراف أو في الصف الثاني. بعض الناس يعني ما يكون منتبه، فعندما يتيقن الشخص أن الإمام نقص في الصلاة ينبه، أما إذا كان شاك ومعه جماعة فيكون رأي الجماعة أرجح، لما سكتوا معناه هو اللي أخطأ والباقون هم يعني أصح. بعد السلام ممكن مناقشة الموضوع مع المصلين، أما وأنك فعلت هذا وأنت غير قاصد فنسأل الله أن يعفو عنك ويعفو عن الجميع. الخطأ هذا غير مقصود، بني على غلبة ظن أو على ظنك. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتكم، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهذا من الخطأ غير المقصود. فنسأل الله صحة صلاتكم إن شاء الله. لو وعدتها احتياطا، يعني أعدتها أنت وطلبت من الباقين دون أن يسبب ذلك لك مفسدة أو بلبلة في المسجد أو فتنة، فلا مانع من إعادتها احتياطا، أفضل يعيدون صلاتهم كل واحد يعيدها. وإن كان يسبب لك يعني مشكلة أو بلبلة في المسجد فعسى الله أن يعفو عنك هذا الخطأ غير المقصود، إنما عفو عنك لأنه غلب على ظنك هذا الخطأ. المرات القادمة تثبت وانتبه مع الإمام، أخت الصلاة أفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بقيت.
أيك الله.
إذا كان سؤالي قبل صيف، إذا كان ما يبحق بركة يعني خوض والمكينة يعني بندها ما يمطر ويوحى الجنازة ودش في الماء، هذه يطهر ولا لا؟
إن شاء الله. والماء كثير طبعا.
الماء يعني راكدة، هو المكينة يشتغل المكينة والمكينة بندها، باقي الماء بالحوض.
إن شاء الله واضح عبد الله. بس ما إن شاء الله جامف الشيخ. نعم أبو هزاع تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ نحن بارك الله فيك الله يعزك، عندنا بعض الحيوانات تصيبها أمراض وتتعالج بالوسم يعني بالنار، فهل في هذا إثم بارك الله فيك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع. أبو عبيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبيد.
جزاكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية تفضل.
الله يواليكم الصحة والعافية وجزاكم الله خير على البرنامج الطيب هذا.
وإياك الله يحفظك تفضل. عبيد.
الله يسلمك، عندي كم من سؤال الله يسلمك. يوم تي ساعات بصلي جماعة.
نعم.
في بعض الناس يوم يشوفون الله يسلمك واحد لابس تكرم البنطلون الجنز هذا وداير إمام ما يدورون وراه.
نعم.
فما أدري الشيخ يعني شو رأيك في هذا الشيء طويل العمر.
نعم.
والسؤال الثاني، ألو.
نعم نعم تفضل بعبيد.
السؤال الثاني يا طويل العمر، يوم تدخل المسجد والناس يصلون جماعة يوم يالسين للتشهد يتحرون الناس ان الركعة الأخيرة، فهذا يقول حق الثاني لا أصبر بنصلي أرواحنا خلي يسلم. فتستغرب من هذا الشيء. والشيء الثالث يا طويل العمر، السؤال الثالث، الإنسان المريض الله يعافيكم اللي مسوي حادث وحالته يعني شكل ما تقول في العناية، الصلاة كيف يصليها طال عمرك؟
إن شاء الله.
لأن تكرم ثيابه وهو ما في وعي يعني الدمان تكرم وخروج والتكرم الأشياء الثانية هاي مستمر عنده، فكيفية الصلاة الله يبارك فيك.
إن شاء الله. إن شاء الله. زيك الله خير بعبيد. تسمع إن شاء الله رادم فضل الشيخ. نعم. نشوف الشيخ أبو علي سلام. يقول أو أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل، يقول بالنسبة للحوض يقول فيه ماء والماء راكد، إذا دخل فيه شخص عليه جنابة هل يطهر فضل الشيخ بدخوله في هذا الماء الراكد؟
إذا نوى الغسل فالجواب نعم يطهر، إذا عم الماء كل الجسد غطس فيه فحين وصل الماء إلى كل الأعضاء ومنها الرأس وغطس الرأس وغسله ونوى بذلك الجنابة، فإنه حينئذ يرتفع الحدث ويطهر، لأن العبرة بأن في رفع الحدث الأكبر أن يعم الماء كل الجسد، هذا هو المعتبر. ولا بد أن يسبق ذلك نية، نية غسل من الجنابة. وإن فعل السنة فهو أفضل قبل أن ينزل في الحوض، فعل السنة في غسل الجنابة بأن يسبق غسل الكفين ثم أجلكم الله أعضاء الجماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويفرك به أصول شعره 3 مرات يخلل الشعر، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الشق الشمال ثم ينزل في الماء. هذا أفضل، إن فعل هذا فهو الأفضل، لأن هذا هو السنة في غسل الجنابة. أما إن ذهب إلى الماء مباشرة فإن شاء الله يطهر، لكن إن كان الماء متحركا يعني يتغير فيجوز له أن يغتسل فيه وأن يقفز فيه. أما إن كان الماء لا يتحرك يعني ماء راكد متجمع فحينئذ لا يجوز الغسل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو فيه، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية الماء الراكد. لماذا؟ لأن الماء الدائم لا يتجدد، فإذا أتى كل شخص وتغتسل فيه يفسد الماء ويفسد الماء على الناس، فالناس قد يحتاجون له ليشربوا منه أو يغتسلوا منه أو يغسلون منه ثيابهم وأوانيهم لعزة الماء، فإن سمح بالغسل فسد الماء على الناس. فهنا الشرع الذي شرعنا الإسلام الذي كله طهارة ونظافة ومراعاة لمصالح الناس أتى هذا النهي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لكن الماء الذي ذكر الأخ السائل لا يطلق عليه الماء الدائم. لماذا؟ لأن ما في حوض ومتجدد يغتسل فيه الجنوب ثم بعد فترة يصرف هذا الماء أو يصرف شيء منه وينزح ماء آخر من البئر بواسطة الآلة إلى الحوض، فحينئذ يتجدد هذا الماء كما نلاحظ. لكن أنا نبهت على الماء أيضا الراكد اللي هو دائم لا يتجدد، أي لا يضاف له، إنما هو بقعة في مكان، مثل ما كان الناس أول عندهم الماء يسمون الغدير أو الغديرة اللي تتجمع في مكان يستفيد منه الناس. فكل ما راكد لا يجدد لا يغتسل فيه، إنما يغتسل منه أي يؤخذ منه. وأما المتجدد مثل هذا في الحوض فمثل هذا يجوز أن يقفز فيه الإنسان يغتسل من الجنابة، والله تعالى أعلم.
وزعف الشيخ يقول بعض الحيوانات علاجها بالوسم،
صحيح
حكم الشيخ؟
إذا كان الحيوان يمكن علاجه بغير الوسم فهذا هو الأولى والأفضل، أو بغير الكي، فحينئذ لا نلجأ للكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله آخر العلاج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الكي، أن العلاج في 3، في شربة عسل وشرطة محجم يعني الحجامة، وفي الكي، وأنهى أمتي عن الكي. فالكي آخر العلاج للإنسان أو للحيوان أجلكم الله. ففي البداية نلجأ إلى العلاج بالطرق السليمة الصحيحة، واليوم الطب تطور خاصة مع الطب الحديث والطب البيطري تطور، ممكن عن طريق الحقن أو عن طريق الأدوية بعرضها على الطبيب المختص يتم علاجها. وإن عجز الطبيب عن العلاج قال مثل هذا لا نعلم له دواء ولا علاجا، أو جرب الدواء ولم ينفع مع الحيوان، فنعم بعض العلاجات يعني بعض الأمراض ما ينفع معها دواء حتى في الإنسان، سبحان الله، لا تجرب كل أنواع الأدوية ولا ينفع، قد يشفى الإنسان بالحجامة أو قد يشفى بالكي. لكن إذا ذهبنا للكي نجعله آخر علاج، ثم يكون من خبير عالم حتى لا يتعذب الحيوان، هذا هو الشرط الثاني. فإن كان الكي من عالم أو من طبيب مختص في الكي أو فاهم هاي الأمور عنده خبرة يعني تشد وسام ويعرف هاي الأمور، فحينئذ ما في مانع. لأن الكي صح يؤلم الحيوان، لكن هذا الألم مؤقت ينتهي بعد وقت، خاصة اليوم مع هناك أدوية أو مراهم مع بعد الكي تضع على مكان الكي. لكن إن تركته بلا كي يتألم أكثر ويتعذب أكثر ويمرض أكثر وقد يتلف يهلك. فالكي ألم سريع وينتهي إن شاء الله في مقابل مصلحة أكبر، وهي إنقاذ هذا الحيوان أو إنقاذ الإنسان وإنقاذ حياته. ففي مثل هذا إن شاء الله يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه كما جاء في الحديث، الشفاء في ثلاثة، يعني ثلاثة أشياء: شربة عسل، يعني العسل إن شاء الله شفاء، وشرطة محجم يعني الحجامة، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، يعني خلوه آخر علاج، آخر علاج يكون الكي. ويعني كان ملاحظة، علم الكي علم عظيم كان موجود عندنا وعند أجدادنا، وغالب علاجهم كان بالكي. ولذلك لابد من الاهتمام بهذا العلم حتى لا يندثر لا ينتهي، وحتى يبقى ويورث هذا العلم، لأن علم عظيم وعلم دقيق، تتعامل مع الأعصاب ومع أماكن معينة. بعض الناس يعني أنا أعرفهم كم تألم، ما ترك طبيب ودوية ما استفاد، لكن بكية واحدة شفي وانتهت مشكلته، وبعضهم حتى كان على فراش الموت. إذن هو علاج الحقيقة، الكي نوع من الطب، نسميه الطب النبوي أو الطب الشعبي، نحن بحاجة له. لذلك مثل هذا يجب أن تكتب فيه بحوث، يعني العسل والحجامة كتبت فيها بحوث، لكن الكي نحتاج أن نكتب فيه، نحتاج أن نتابعه. الكي أيضا موجود اليوم في حتى في الطب الحديث، الليزر اللي تشوفونه في بعض العلاجات عبارة عن كي، لمثلا بعض الأورام أو لعلاج العين أو لإذهاب بعض الحبات أو بعض الأمراض الداخلية أو حتى التفتيت أو بعض أنواع الليزر، ما هو إلا كي بنار، لكن كي متطور، كي بأجهزة حديثة، فهو كي أو يشبه الكي. فمثل ما نتعالج بالليزر اللي هو نوع من الكي في الحقيقة، عندما نبحث من ناحية شرعية سنذهب لتكييفه الشرعي إلى الكي، كذلك إذن في هذا نقول إن شاء الله جائز، لكن يكون آخر العلاج بعد أن نستوفي ونستشير الأطباء المختصين، يكون هو آخر العلاج، لكن بشرط أن يكون من فاهم ومختص، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبيد يسأل عن حكم، يقول أن يصلي خلف شخص يلبس البنطال أو ما يعرف بالجنس.
نعم، السبب اللي يخلي بعض الناس يعني أنه ما يصلي، أن الصلاة يشترط لها، في الصلاة يشترط لها ستر العورة. ستر العورة يعني أن تستر كاملا، لا تظهر بملابس شفافة أو بلا ثياب، ولا يكون اللبس يجسد العورة. فهاي من شروط الصلاة. الصلاة لها شروط: استقبال القبلة، الطهارة، طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثياب، كذلك من شروطها ستر العورة. ستر العورة من شروط الصلاة، إن كشفت لا تصح الصلاة. فبعض أنواع البناطلين أو البنطال ضيق جدا، إما يجسد العورة في الركوع والسجود أو يكشف شيئا من العورة عند الركوع والسجود، فيؤدي إلى مثل هذا الحرج، فيحتاط الإنسان لصلاته فيذهب ليصلي، فهذا ما في مانع، يحتاط لصلاته. لذلك ننصح يعني الإخوة، من أراد أن يصلي أن يأتي بثياب فضفاضة، بنطال فضفاض أو ثوب يعني يصلي فيه، أو وقت الصلاة يجعل له إزار يلفه ويصلي فيه، يحتاط لصلاته لتصح صلاته، لكي لا يقع في مثل هذا يعني المحظور أو الشك في بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا يعني مجموعة دخلوا في التشهد والآن في التشهد الأخير، يقول انتظروا حتى ينتهي لهم من صلاته ونصلي جماعة بمفردنا.
إذا كان الإمام هذا هو الإمام الراتب في المسجد فقد أخطأوا خطأ كبيرا، لأن هذه الجماعة هي الجماعة الشرعية الأولى التي لا إشكال فيها بين العلماء، وهي التي جاء في الحث عليها في صلاة الجماعة في النصوص الدالة على ذلك، وهي التي تعادل صلاة الفرد ب27 درجة. فينبغي أن يلحق الإمام الراتب بأي وجه كان، لا بد أن ندركه ولو في التشهد، ولو في التشهد، ولا نترك الإمام ونقول نحن سنصلي، هذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني إذن ما أدركتم فصلوا، على أي هيئة كان الإمام، واقفا راكعا قاعدا ساجدا أو جالسا أو قاعدا، للتشهد الوسط أو الأخير، ادخلوا مع الإمام الراتب ولا تقيموا جماعة أخرى، خاصة أن الجماعة الثانية في مسجد له راتب، إمام راتب مختلف فيها، هل هي تجوز ولا تجوز، وتشرع لا تشرع، ليست هي مسألتنا الآن، لكنني أود أن أبين هذا خطأ. إن كان الإمام راتبا وهو إمام المسجد، فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم أي مع الإمام، فلا بد أن ندخل معه ولا نشكل جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب. أما إذا كان في مصلى ليس له إمام راتب، مصلى العمل، مصلى في المراكز التجارية، مصلى في الطريق، فحينئذ لا مانع أن ننتظرهم يسلمون ونصلي، ولو دخلنا مع الإمام أيضا تكون إن شاء الله صلاة لها أجر الجماعة. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الأعمال الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.